الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات على عمدة الأحكام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا للحديث الثاني في كتاب الجنائز عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال العلامة السعدي رحمه الله: في مشروعية الصلاة على الميت كما تقدم، فإن الصلاة عليه مصلحة له وللحي، فهي دعاء له وشفاعة، وفي هذه الحالة أحوج ما كان إلى الدعاء، وفيها مصلحة للحي، فقد ورد كما يأتي أنه من صلى على الميت فله قيراط، ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان، وورد أن صغرهما أصغر القيراطين مثل أحد ومثل الجبل العظيم، ويختلف الأجر باختلاف المصلين وإخلاصهم، يعني أصغره مثل أحد وورد مثل الجبل العظيم. قالوا التفاوت هنا رجع ليه؟ باختلاف المصلين وإخلاصهم وباختلاف المصلى عليه، فقد ورد عن بعض الصالحين أنه غفر لجميع من صلى على جنازته. إذن الصلاة على الميت تتحقق فيها المصلحتان: مصلحة للميت بالشفاعة له، فمن قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون لا إلا شفعوا فيه، هذه مصلحة عظيمة جدا لمن للميت. طيب مصلحة الحي من الانتفاع بالميت نفسه؟ لا، من أجر الصلاة، وإلا فلا ينتفع الإنسان من الميت بشيء، فالتعلق بالميت من طلب دعاء أو رجاء بركة فيه أو غير ذلك هذا غير موجود. أما الميت هو الذي ينتفع بالحي، ينتفع بشفاعته، ينتفع بدعاء، ينتفع بصدقته، ينتفع بحجه، ينتفع بعمرته، وهكذا. فالحي هو الذي ينتفع به الميت، أما الحي ما ينتفع من الميت بذاته بشيء، وإن انتفع بالصلاة عليه، إن انتفع بالدعاء له فإنه يؤجر على ذلك، لأنه من باب إيصال الخير للمسلم، وهكذا. بقية الصفوف ولا تنقص عن 3 كما ورد الحث على ذلك، وقد ورد من المسلمين يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قوله في حديث ابن عباس، وهو حديث ابن عباس والحديث الثالث في الكتاب كتاب الجنائز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه 4 بعد ما دفن صلى على قبر، فيه دليل على جواز الصلاة على القبر. وقال الأصحاب يعني أصحاب الإمام أحمد: تستحب الصلاة عليه إلى شهر أو شهر وشيء، لأنه يبلى بعد، ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد شهر، ولكن في هذا التحديد نظر، لأنه لم يرد التحديد بالشهر ولا مانع من الصلاة عليه بعده، لأن الصلاة على الروح لا الجسد. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه صلى بعد شهر، لكن على هذا التوقيف، يعني لو أنه صار الشهر شهرين لما صلى النبي، أو أنه متى علم النبي صلى، متى علم النبي خرج فصلى، وكان ذلك بعد شهر، يعني لو كان بعد 10 أيام لقيل 10 أيام، ولو كان بعد شهرين قال بعد شهرين، هذا العدد لا يترتب عليه حكم. أما الحكم فهو أنه تجوز الصلاة على الميت على قبره وإن صلي عليه، وبهذا يفترق عن حكم صلاة الغائب. أما من لم يصلى عليه وهو غائب فهذا نصلي عليه وجوبا، لأن الصلاة عليه فرض على الكفاية لمن علم ذلك. أما إذا صلي عليه فبقي أن تكون سنة فيصلى عليه في قبره، وإن صلي عليه قبل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلوا ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فدل هذا على مشروعية الصلاة على القبر، وذلك لا يتنافى مع نهي الصلاة مع النهي عن الصلاة في المقابر، لأنها الصلاة ذات الركوع والسجود. أما هذه الصلاة فلا ينهى عنها لثبوت السنة بذلك، فدل ذلك على أن الأدلة خصت صلاة الإيه؟ صلاة الجنائز. تأويل بقى هنا لأن الصلاة على الروح لا الجسد، الحقيقة في هذا إيه؟ نظر، فنحن نصلي على الجسد أمامنا، الجسد هذا سواء في نعشه نصلي عليه الصلاة أو في قبره، وإلا لو كان مسألة الصلاة على الروح لا على الجسد لتركناه في بيته وصلينا عليه في المسجد وخلاص، يبقى الصلاة على الروح نستحضر الروح. فالله أعلم، هذا النظر فيه نظر، هذا النظر فيه نظر، ولهذا فأنا لا أصلي على الغائب، وإن صلي عليه في المملكة مثلا ما أصلي عليه هنا على الصحيح، على الصحيح. لكن لو صلوا على أحد في المملكة ثم سافرت أنا مثلا صلوا على الشيخ ابن باز مثلا ومثلا ما حضرت ذلك وسافرت مثلا إلى المملكة وأتيت قبره مثلا في مكة وصليت عليه ما في إشكال. فلو كانت الصلاة على الروح لما وقع نقاش في مسألة صلاة الغائب وكذا، ولا كان واحد يصلي عليه في أي مكان في أي مكان. لكن حضور الجسد له حكم، حضور الجسد، ولهذا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا المسبوق في صلاة الجنازة، المسبوق دخل فوجد الإمام في التكبيرة الرابعة فيكبر معه، طيب يسلم معه ولا ما يسلم؟ يسلم عن تكبيرة ولا تقاس على الصلاة فليتم ما مضى؟ فليتم ما مضى. قالوا هنا بقى إن كان موجودا يعني ما زال موجودا فيكبر عليه الثلاث تكبيرات التي فاتته كاملة، يكبر ويقول الذكر كاملة. أما إذا رفعت فإنه يكبر متوالي ويأتي بأصل إليه السنة في ذلك، يعني الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر وسلم. نعم. لا لا ما لك دخل في هذا، المهم انه اديت الصلاة على وجه المشروع خلاص. نعم. انت اديت ما عليك وانت مأجور على هذا، اما هو انتفاعه فما ينتفع الميت بدعاء الاحياء إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، هذا مانع عند الله عز وجل، ولأن هذا ما يتوصل إليه يعني الله أعلم. ولهذا رغم أن مشايخنا في المملكة كلهم على كفر تارك الصلاة، ومع ذلك ما عرف الجنازة لم يصلى عليه، وهم يقولون كده يفتون بأنه كافر وبأنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وما علمت جنازة فعل بها ذلك. نعم. يعني دليل على ايه؟ على التحقق من هذا صعب. فهذه من الفوائد، انه رغم اجتماعهم على هذا الحكم ما علم جنازة. طيب ايضا من الفوائد العامة مثل هذه، يعني انه ما علم ان حدا اقيم في المملكة على زان باربعة شهداء، ما حصل بأربعة شهداء، إنما لا حصل إقرار أو كذا، أما أربعة شهداء ما علم ذلك، لأن أيضا تحري ذلك يصعب إيه جدا. وفي مشروعية التكبير أربعا كما تقدم. طيب حديث عائشة نكمل بعض الصلاة، نصلي ونحن نعم. نعم منين؟ الوارد عند البخاري من بعد الصلاة عليه. نعم. مين؟ نعم. النجاشي كيف هو آمن ولم يرى النبي؟ نعم، لكن ومات في حياة النبي. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض، يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قول في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية، أي منسوبة إلى اليمن، سحولية قيل إلى بليدة في اليمن تعمل فيها هذه الثياب، وقيل إلى ساحل البحر، ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أنها 3 لفائف. ففي هذا الحديث استحباب أن يكون الكفن أبيض سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني ليس هناك ما يخص الذكر دون الأنثى أو الأنثى دون الذكر في لون الكفن، فالمستحب أن يكون الكفن أبيض سواء كان ذلك للذكر أو للأنثى، وأن يكون كفن الرجل 3 لفائف تبسط ويجعل الحنوط فيما بينها، وكلها من الثياب البيض، ليس كما يعتاد الناس اليوم من أنهم يجعلون ثوبين أبيضين ثم يجعلون ثوبا مما يشبه الحرير مخططا، فهذا ليس من السنة. مسألة أن تخاط الأثواب من جهة الرأس وأن يخاط بخيط ليس على الماكينة هذه التي تطرزه وإنما يكون باليد، كل هذا من الإحداث في الكفن، فلم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 أثواب تبسط كل ثوب فوق الثاني فوق الثالث ثم ترد أطراف طرفي كل ثوب على الميت من غير حصول خياطة، لا عند الرأس ولا عند الرجلين، ثم بعد ذلك تبقي شيئا أعلى الرأس تربطه وتبقي شيئا أسفل الرجلين تربطه. نعم، ولو خيط ما في إشكال، لكن التعسف أن يكون الخيط من كذا ولا يكون من كذا، كل هذا من التعسف الذي لم ترد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خيط هذه وجعل فيها، يعني خيطة هذه هذا الكفن خيطة وجعل الخياطة من جهة الرأس ثم أدرج فيها ثم بعد ذلك ربط الزائد، لا إشكال، الأمر في ذلك واسع. تبسط ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني الطيب، ثم يوضع عليها بعدما ينظف ويبخر وينشف، وكل موضع يتطهر فيه بالماء فلا يستحب له التنشيف إلا في هذا الموضع، لأن في تكفينه وفيه رطوبة ضررا، لأن في تكفينه وفيه رطوبة ضررا، يعني لأنه ضررا في تكفينه وفيه رطوبة، يعني بلل للماء، لأنه يسرع إليه الفساد. طبعا هنا الشيخ وضع قاعدة ألا وهي أنه قال كل موضع يتطهر فيه بالماء فلا يستحب له التنشيف إلا في هذا الموضع، يعني يقول إن توضأت بالماء فلا يستحب التنشيف، إن اغتسلت بالماء فلا يستحب التنشيف، وهذا قول يعتمدون في ذلك على الحديث المروي في الصحيحين، حديث ميمونة أنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل بعدما اغتسل قالت إيه فلم يرده. فبعض العلماء أخذ هذه الفائدة وقال إذا هذا يدل على استحباب عدم التنشيف، والبعض عكس المسألة قال بالعكس حديث ميمونة يدل على استحباب التنشيف. لماذا؟ لأنه لو لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ هذا ما أعطته ميمونة، وهي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل تكرارا ومرارا، كيف يخفى على ميمونة تلك السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. والصواب إباحة ذلك، أنه مباح، إن الشفى فهو مباح، وإن ترك التنشيف فهو مباح، ولا تعلق شيء من السنة بذلك. ويوضع عليها مستلقيا، ويجعل من الحنوط الحنوط في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يدرج فيها وتلف كل واحدة وحدها، بأن يوضع طرف كل واحدة على طرفها الآخر، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه لشرفه، ثم يعقدها ليكون أكمل في الستر، ثم تحل في القبر لأنها حاجة مؤقتة، ولا معنى في بقاء العقد بعد وضعه في القبر، يعني تفك الأربطة، وقيل في هذا تفاؤل. يعني هذا بالنسبة للكفن، فالسنة في الكفن أن يدرج في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها شيء من حرير، لأنه يحرم ذلك حتى بعد الموت فيحرم هذا، ويوضع الطيب في مواضع سجوده، ثم يرد كل طرف من هذه الأطراف عليه، ثم بعد ذلك يربط ربطا يمنعه من انتشار أجزاء جسمه، يربط بعد ذلك ومن قبل رأسه ومن قبل رجليه، حتى إذا وضعه في القبر فإنه يفك هذه الأربطة. قال وعن أم عطية الأنصارية، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وعن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. وفي رواية أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال الشارح: في حديث أم عطية دخل علينا رسول الله الحديث، وقوله اغسلناها ثلاثا أو خمسة، هي زينب، هي زينب حين توفيت ابنته قال هي زينب. وطبعا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا في حياته من ذكور وإناث، إلا من فاطمة رضي الله عنها، فقد ماتت بعد النبي بكم؟ ستة أشهر. وقوله اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك إلى آخره، ففيه أن الغسل على قدر المصلحة والتنظيف، على قدر المصلحة والتنظيف. طب على قدر المصلحة والتنظيف مطلقا، يعني لو حصلت المصلحة والتنظيف من أول مرة خلاص، بعد الثلاث، بعد الثلاث على قدر المصلحة والتنظيف. فلو لم يحصل نظافة بعد الثلاث زاد، لكن إن زاد على الثلاث فالمستحب أن يقطع ذلك على وتر. فإن حصلت النظافة في الرابعة أضاف الخامسة، إن حصلت النظافة في السادسة أضاف السابعة، يعني يقطع ذلك على ماذا؟ على وتر. أما إذا حصلت النظافة من الأولى فإنه يقطع على الثلاث، لأنها أفضل المستحب في الوتر، وإن جازت الواحدة. طبعا مسألة الغسل يا أخوانا والكفن، يجوز الكفن في الثوب الواحد، يجوز الغسل بالمرة الواحدة إذا حصلت النظافة بذلك، لكن هذا السنة. فأقل فالمستحب الثلاث، ولا بأس بالزيادة إذا احتاج إلى ذلك، لكن إن احتاج إلى أكثر من الثلاث فإنه يقطع ذلك على وتر. قال: فإنه إن كان المرض ممتدا وفي الميت أوساخ أو خارج فيكثر الغسل بقدره، ويكره الإسراف لأنه يفسد الجسد ويسرع إليه التعفن. لا نقول يكره الإسراف لكراهة الإسراف أصلا في ماء الطهارة، أما مسألة الجسد والتعفن وغير ذلك أصلا هو متعفن متعفن إذا وضع في التراب، ولا يلتفت إلى مثل هذا، وهذا ليس من الإهانة في شيء، لكن هو يكره الإسراف أصلا في استعمال الماء عموما حال الطهارة، وأن الإنسان يقتصر على قدر الحاج. وفيه أنه إن احتاج إلى ذلك، كما لو كان ثم خارج فلا بأس، ولو جواز السبع، فإن لم ينقطع سد المحل، يعني لو خرج شيء من السبيلين مثلا أو من أي مكان
وغسل ثم خرج وغسل ثم خرج وغسل، فهنا يسد المحل بشيء، بأي شيء يصلح لسد المحل. نعم. وفي أنه يستحب قطعه على وتر، وفي أنه يستحب أن يغسل بسدر أو ما يقوم مقاما من أشنان ونحوه إن لم يوجد، فإن من أشنان ونحوه إن لم يوجد، فإن وجد السدر فهو أولى، لأنه أبلغ في النظافة وتصليب الجسد، ويستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه لشرفه، ولأنه أسرع في الخروج من شعر الرأس. وأما الوفل أو الوفل وحثالة السدر الموجود أسفل الإناء اللي هي القطع الصغيرة، فيعصر تخلصه من الشعر. إيفل يا أخي، هذا اللي معك إيفل زي الصابون، زي الصابون، وهذه مادة مثل الصابون وخلافه. نعم. إيه؟ لأنه أبلغ في نظافة تصليب الجسد، يعني تقويته، يعني يجعله صبا مش رخوا. ولأنها أسرع في الخروج من شعر الرأس. وأما الوقل فيعصر تخلصه من الشعر، فيغسل به المواضع التي ليس فيها شعر. وقوله وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وهو طيب معروف، والحكمة في ذلك لأنه يصلب الجسد أو يصلب الجسد ويطرد الهوام، والميت محتاج جدا إلى ما يصلب جسده. وقوله فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني، فلما فرغنا آذنه أي أعلمناه. قوله فأعطانا حقوه فقال أشعرناها إياه إلى آخره. فسر الحق بنو الإزار، لأنه يربط الإزار على الوسط، هذا الحق الحق، وتسمية بذلك مأخوذة من حق الإنسان، وإشعرها إياه بأن يجعل مما يلي جسده، فما يلي الجسد هذا يسمى شعار، وما هو أعلى يسمى دثار. فلهذا النبي لما مدح الأنصار قال أنتم إيه؟ شعار ولا دثار؟ شعار، والناس يعني أنتم أقرب ما يكونوا إليه. فإن الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الظاهر، ففي هذا فضلها رضي الله عنها، ولأجل التبرك بإزار، أجل التبرك بإزار النبي. طب هل هذا الحكم هذا يتعدى إلى غير النبي؟ يعني إذا ماتت البنت أو مات لك ولد ترسل إلى العالم وتأتي مثلا بإزاري أو ردائي أو بثيابي أو كذا؟ لا، البعض قال هذا، ولكن هذا مردود وهذا باطل، ولا يجوز التبرك بشيء من آثار أحد قط إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يتبرك بآثاره الحسية. وقوله في الرواية الأخرى ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، في استحباب تقديم الميامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في التنعل وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره وفي شأنه كله كما تقدم. نعم. قال الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع، ها نعم. وأما استحباب البداء بمواضع الوضوء فلشرفها أيضا، يعني يبدأ بالميامن ويبدأ بأعضاء الإيه الوضوء، وطبعا البدء بالبيمنة ده سنة. أما إذا بدأ باليسار أو صب عليه الماء صبا أجزاه ذلك. وقول فالغسل الواجب ما عم البدن بنية من الغاسل، والغسل المجزئ، وهذا المجزئ، والغسل المسنون ما كان على الصفة المذكورة. يبدأ بمواضع الوضوء ويبدأ بالميامن بعد الشعر، هذا هو المسنون والمستحب. كالرجل إذا كان في حياته فيرفع عن نفسه الجنابة أو الغسل الواجب، فإن المجزئ أن يعم بدنه بنية، وأما المسنون أن يبدأ بالوضوء ثم يعقب بعد ذلك بالغسل، كما جاء في حديث حديث عائشة وحديث ميمونة. قول أم عطية وجعل رأسها ثلاثة قرون، فيه أنه يستحب أن يجعل ثلاثة قرون ويسدل وراءه. طبعا بعض العلم يرى هذا مستحبا في الحياة، يعني يقول المرأة مزينة بذلك. فالمستحب أن يجعل أن تجعل المرأة رأسها ثلاثة ضفائر، ثلاث ضفائر أو ضفيرتين، ولا يرون الضفيرة الوحيدة. وقالوا هذا من التشبه بالحيوان، وهذا كنا نسمعه من شيخنا الشيخ الأطرم كان رحمه الله، كان يقول فتمنع المرأة من جعل رأسها ضفيرة لأن هذا فيه التشبه بالحيوان كذيل الحصان أو الحمار، ولكن تجعل المرأة رأسها ضفائر ضفيرتين أو ثلاثة ضفائر. كذلك لا تلف رأسها وتجعل كعكة مثلا أعلى الرأس، فإن هذا مما ورد النهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أمر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات كأن رؤوسهن كأسنمة البخل إليه المائلة. وفيه أن ويستحب ألا يكثر كده بالمشط لئلا يسقط منه شيء، فإن سقط منه شيء جعل معه داخل الكفن، وهذا لا دليل عليه. وفيه أنه لا يغسل المرأة إلا النساء، فلا يغسلها حتى أقرب ما يكون أبوها وابنها، ويستثنى من ذلك الزوج فيغسل زوجته. طبعا الدليل على أنه ما يغسلها أحد من الذكور إلا الزوج، الدليل على ذلك أنه يغسل أحد من الذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها، ولو كان يجوز للرجل أن يغسل ابنته لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يغسل ابنته، لكان أولى نعم، إلا الزوج فقط فإنه يغسل زوجته لورود السنة بذلك. فما غسل أبا بكر إلا مراته أسماء بنت عميس، وأيضا علي رضي الله عنه أيضا غسل امرأته، فيجوز المرأة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. والسيد يغسل أمته، ولو ماتت امرأة مع، وأيضا جاء عند البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فدل هذا على جواز أن تغسل المرأة زوجها وأن يغسل الرجل امرأته. طيب السيد نعم يغسل أمته، ولو ماتت امرأة مع رجال لا زوج ولا سيد معهم ولا نساء معهم يممت. امرأة ماتت مع رجال ما في زوج ولا سيد ولا نساء، أيغسلها الرجال؟ قال يممت ولا يجوز أن تغسل. وقال الأصحاب إذا كان في هذه الحالة فيغسلها محرمها لكن من وراء ثيابها، ولا يجوز خلع ثيابها، فلا يغسل الرجال النساء ولا النساء الرجال إلا الزوج والسيد. ونقول أيضا هنا إنما يلجأ إلى التيمم في الحالات الضيقة كأن لا يقدر على تغسيله إذا كان مثلا به إصابات خطيرة كحادث مثلا مزق أشلاءه وكذا، وكذلك مثلا إذا لم يمكن غسلها من وراء الثياب. لكن لو جئنا بامرأة الآن وقد وضعنا عليها مثلا السترة الذي هو عليها ثم أدخلنا الماء من خرطوم أو شيء وصببناه عليها أو جعلنا الماء يصب عليها صبا حتى يعمها الماء ويعم بدنها، إن أمكن ذلك من غير نظر ولا مس في هذا فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. قال وإلا الصغير الذي دون 7 سنين فيجوز للنساء تغسيله، وكذلك الصغير دون 7 يجوز للرجال تغسيلها. قالوا لأنه لا حكم لعورة الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، فالرجال لهم أن يغسلوا الصغار من الإناث، بنت ماتت مثلا عندها 2-3-4، وكذلك النساء أيضا يغسلن الصغار ما لم يبلغ 7. قد يقول قائل مثلا طب لو خشي فتنة، لو خشي فتنة الفتنة تقضي على كل الأحكام هذه وتقدم، خد بالك إذا خشي فتنة من خشية الإنسان على نفسه أو خشية المرأة على نفسها فلا يجوز له أن يغسل بل ولا ينظر حتى، لأن الفتنة مانعها أعم من العورة، خلي بالكم الفتنة مانعها أعم. ولهذا المنع من النظر للفتنة أعم من المنع للنظر في النظر للعورة. فأنت مثلا يجوز النظر إلى محارمك، محارمك تنظر عادي، فلسنا عورة أمامك بالوجه وما جرت العادة به. لكن لو أن رجلا مريضا يخشى على نفسه الفتنة أو يفتن بهذا، فنقول له إيه، يجوز ولا يحرم؟ يحرم. المرأة يطلع عليها أخوها في الرضاعة، لكن إذا كان أخوها هذا لين الدين يخشى منه أو هي تخشى على نفسها، فنقول يحرم. فالفتنة أعم، الفتنة أعم. ومن هنا منع الشارع النظر إلى الأمرض إذا خشيت فتنة، مع أن الأمرض هذا ذكر ليس أنثى. يعني لو قلنا من الذكر الذي لا يجوز النظر إليه، هنقول الأمرض لأنه يفتن مثلا أو إن وقعت فتنة من شخص به. أما إذا ما وقعت فتنة عادي يعني، لكن إذا خشيت فتنة فإنه لا يجوز النظر. فالنظر من أجل الفتنة منعه أعم من النظر من أجل العورة، من أجل العورة. فحيث ما وقعت الفتنة فلا يجوز للإنسان أن ينظر أو يوجد في المكان الذي تكون فيه الفتنة. انتبهوا لهذا، لأن المسألة ليست مسألة مثلا عورات وعدمها فقط، إنما المسألة أيضا مسألة فتن، مسألة فتن. نعم، لا تعبدا، وإلا لو كان نظافة ما كان واجب كفائي تعبدا. ولهذا لو إنه أنظف من النظافة نفسها يترك غسله؟ لا، ينبغي أن يغسل. نعم، حتى لو مغتسل قبل موته، حتى لو طلعنا من البحر، يعني لو طلعنا من البحر غرق في البحر وأخرجنا، لابد من غسله بنية، لازم نية التعبد هذه، حتى لو خرجنا من البحر نغسله. نعم، إلا في حالة ما إذا لم يقدر على تغسيله فنعدل إلى التيمم، يبقى أيضا عبادة أخرى. نعم، التعبد يحصل بإيه؟ بالثلاث مرات.
نعم،
نعم،
لو كان المقصود تعبد فقط لما
زادت الزيادة. يا محمد مالك؟ أما زيادة الحاجة ما في إشكال، ما تمنع التعبد، أصل الغسل التعبد. لكن إن احتاج إلى الزيادة، هذه الزيادة هي اللي تكون منوطة بحاجتها، ما لا علاقة بأصل الغسل، أصل الغسل للتعبد. إنما الزيادة على الثلاث أو كذا احتاج إليها عادي، ما في إشكال. نعم، زي إذا احتاجنا لزيادة ركعة عند السهو، نقول إحنا يعني بي 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 نتعبد بالخمسة أو بالستة أو بكذا. إذا حصل طارئ هذا جبره كذا، كذلك إذا حصل خارج يحتاج إلى إزالة فجبر هذا بإزالته. نفس التيمم بالنسبة للحي، يكتفى تضرب يديك الأرض وتمسح الوجه والكفين فقط. نعم،
بعض المرسلات جسم المرأة الميتة النقاب.
ليه؟ يعني في 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 الكفن تقصد يعني؟
نعم،
في الكفن.
نعم،
مش مسألة النقاب، هما في حديث الخمسة أسواب يجعل قناع على رأسها وصدرها، من الخمسة دول، من الخمسة بيكون قناع يجعل على الرأس مع كذا، هذا إذا ثبت حديث الخمس. نعم، ولكن فيه ضعف. قال عند عن بسم رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبين. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. والوقص كسر العنق، يبقى فوقصته يعني كسرت عنقه. استنبط من هذا الحديث أحكام عديدة، هذا الحديث جليل جدا يا إخوان. واحد منها تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، فإن فرض الكفاية هو الأمر الذي يطلب الشارع إيجاده فقط، وفرض العين هو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف، فلا يكفي فيه مجرد إيجاد. ولذا احنا قلنا إن فرض الكفاية ما يختلف عن فرض العين من ناحية الخطاب، فالخطاب موجه إلى الأمة كلها في فروض الكفاية والأعياد، لكن في العين الخطاب ما تبرأ الذمة إلا بأدائه، أما الكفاية فتبرأ الذمة بإيه؟ بأداء البعض. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر، وهذا أمر، والأمر للوجوب لكن هو وجوب كفائي، والوجوب الكفائي يعني لمن علم وقدر على ذلك، وقدر على ذلك. فلو مات رجل في عرفة يغسله مين؟ من في عرفة، لكن أغسله أنا في مصر. فأيضا مسألة الفرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، هذا في من علم وقدر. أما من لم يعلم فلا يكون الفرض كفاية عليه. يعني لو ما غسله أنا مثلا رجل معي في سيارة وسافرت مكانا بعيدا ثم مات فدفنت من غير غسل، من الذي أثم؟ الذي معه فقط. لكن أنا أثم هنا هو مات في الصعيد، يأثم آخر هنا ما علم ولا قدر. حتى لو علم قالوا رجل في أسوان أسافر إليه في أسوان لأغسله، نعم يبقى مع العلم والإيه والقدرة. ومنها بالخصوص أن المحرم يغسل، وإن كان حكمه حكم الشهيد فإنه ليس مثله في هذا، فهل يغسل وتكفينه الصلاة عليه؟ طيب يعني إذا أعطينا حكم الشهيد فإنه ليس مثله في هذا، يعني إيه ليس مثله في هذا؟ يعني في الأحكام هنا، لأن الشهيد من جهة الأجر، أما من جهة الأحكام فإن شهيد المعركة له أحكامه الخاصة، ولهذا ليس كل ما أطلق عليه الشارع بأنه شهيد يأخذ هذا الحكم هو عدم التغسيل ويكفن في ثيابه، إنما هذا من قتل في الصف، من قتل في الصف. لكن من قتل في سبيل الله، من قتل ظلما، من قتل إعزان عليه، فهذا له إن شاء الله أجر الشهداء، ولكن إيه؟ ولكن يغسل وكفن كما غسل وكفن وصل عليه عمر رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شهيد وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فالمحرم إيه؟ فالمحرم يغسل، المحرم يغسل. نعم
صح النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الله أعلم، هو ورد أثار في الصلاة عليه، ومحقق زاد المعاد ذكر كلاما طويلا في هذا، والمسألة خلافية، لكن هذا الصحيح من قولي أهل العلم. نعم نعم
لو كانت غير قادرة أو نظيفة،
لا حتى لو كانت غير نظيفة يكفن فيها طالما ما فيها نجاسة، يا نظيفة من التراب أو كذا يكفن فيها. ومنها أن الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة، ومنها وطبعا إذا ما غسل إذا موضع السدر ما في إشكال، ومنها أن تغير الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر، أما في محل التطهير فبالاتفاق، وأما في غير محل التطهير ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يضر، فانه يلزم من قوله اغسلوا بماء وسدر خلطهما. واضح المساله ديت؟ ان تغير الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر. يعني انت الان مثلا زي واحد لك انت دلوقتي بتغتسل وصل الجنابه بماء وصابون مثلا، طب ما دلوقتي حصل خلط ماء بصابون، يبقى اذا ليس هذا ماء مطلقا، المفترض انك انت تغسل ماء وصابون وبعدين ترجع تغسل ايه بماء نظيف فقط، أو بماء نظيف أولا ثم ترجع بماء وصابون. نقول لا، اللي اختلط هذا في محل التطهير مرفوع الأمر فيه، فأنت تغتسل بماء وسدر وكذا لما في إشكال إن شاء الله. ومنها وجوب الكفن في مال الميت، وأنه مقدم على كل شيء حتى على الدين، طبعا لأنه متعلق بإيه؟ متعلق به وبما هو فرض كفائي. يعني الكفن اصلا حتى لو هذا فرض علينا كفائي، حتى لو ماله ترك وليس له شيء يكفن فيه ولا شيء، يجب علينا ان احنا نحضر له الكفن، فلأن يخرج من ماله هذا من باب اولى. ولهذا قالوا في الحقوق المتعلقه بالتركة اول شيء مؤنه ايه؟ مؤنته وتجهيزه اول شيء قبل الدين والوصيه والتركه توزيعه، اول شيء ما يتعلق بمؤنته، لانه قال وكفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا. والقاعدة الأصولية هي ترك الاستفصال، هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الايه الاحتمال، لانه ده من تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو تعلق بهذا الامر شيء لوجب بيانه، فترك ذلك في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في الايه في المقال. ولهذا لا احد يأتي ويقول لا هذا يقدم الدين عليه، نقول لا النبي ما سأل عن الدين، يقول طب احنا لكن النبي ما نهى عن السؤال، نقول ترك الاستفصال في هذا المقام الذي يتعين البيان لو كان الحكم يتعلق به ينزل منزلة العموم في الايه. وعليه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العورانيين لما امر بإبل ولقاح ونشرب من البناء وابويه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن احذروا إذا وقع البول على ثياب أحدكم فإنه يجب غسله، ما ترك النبي هذا، مع أن الموضع موضع إيه؟ احتمال أن يكون استفصال، لو كان الحكم يتعلق بهذا لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ العلماء طهارة أبوال الإبل لأن النبي ترك الاستفصال، وقيس عليها كل إيه؟ وقيس عليها كل ما يؤكل لحمه. نعم.
بالنسبة لشيخ القائل الذي ذكرها الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي كان يرى أن تقديم
احنا لسه ما قلناش الشافعي، وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله فإنه قالها وأخذها عن الأصوليون لأنه رحمه الله تعالى اشتهر في هذا الفن اشتهارا عظيما. نعم.
هو يرى أن تقديم الدين الموثق بالرهن مقدم على التجهيز بالتكفين.
يرى إيه؟
يرى أن تقديم الدين الموثق بالرهن مقدم على التجهيز، ورد على الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحديث
دي مسألة خاصة ليست عامة، ليس فيها تقديم الدين على المؤنة، إنما خاصة دينا خاصا، فدي مسألة محل خلاف. والراجح أنه ولو كان دينا موثقا براه، ليه؟ لأن مسألة الرهن غير، الرهن ده غير، لأن الرهن متعلق به عين موجود، فده غير الدين العام، ولكن مع ذلك ما يقد. فإن الإنسان إذا مات تعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة، وانتبهوا للقواعد يا أخواني الأصولية اللي بيذكر العلماء، قد يذكر العالم القاعدة وهي قاعدة منضبطة، لكن أما المفردات فقد يختلف العلماء فيها، المفرد نفسه، والاختلاف في المفرد لا يعود على إبطال القاعدة. أنا أرى هذه القاعدة مثلا قاعدة متفق عليها، أما إسقاطها على هذا المفرد من المسائل قد نختلف في مفردة هل تنطبق عليه القاعدة أو إيه أو لا. نعم. فإن الإنسان إذا مات تعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة، أولا مؤن التجهيز وهي مقدمة على سائر الحقوق لأنها من ضرورياته، ثم الدين التي لله أو للآدميين ويقدم منها الذي فيه إيه رهن، ثم الوصية من الثلث، حتى لهذا حتى الحجر مثلا على واحد لحقوق الآخرين، لو إنه عنده بضاعاتي بعينها موجودة ولم يحصل أن سددني بشيء فأنا أخذها، واحد واخد من عندي ثلاجة أمس مثلا وأنا عندي محل الأدوات المنزلية، ثم رفع أمره للقاضي وحجر عليه القاضي وأنا ما استلمت شيئا، أخذ على طول عيني، ما تدخل في في ماله العام اللي هو يقسم على يباع ويقسم على جميع الدائنين، لا، فمن أدرك ماله بعين، بس هذا شرطه إيه؟ شرطه إيه؟ لم يسدد منه شيء، لكن لو سدد بعض الأقساط خلاص انتهت المسألة، سقط هذا الحق. ثم وصية من الثلث فأقل لغير الوارث، فإن زادت عن الثلث أو كانت الوارث لم تنفذ إلا بإجازة الورثة، ثم حق الورثة وهو الحق الرابع، يعني آخر شيء ينظر فيه في التركة ما هو؟ حق الورثة. الواقع أول شيء ينظر إليه حال المرض مش حال الموت، من أول ما يمرض مرضا مخوفا أول شيء ينظر إليه هو حق الإيه؟ نعم حق الورثة، يعني يرثونه حيا، ومنها أنه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا وكذلك وجهه. أما تحريم الطيب وتغطية الرأس والوجه بعد الموت فظاهر، ومنها أنه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا. ما أجهل من بدع الميكروفون، أول من طلع الميكروفون في المملكة هناك من بدع هذا، قال الميكروفون ده بدعة، فلقول ما أجهل من بدعه، مريح هذا من نعم الله. نعم.
ثوب الحذرة ورد حديث كان بحفظ المحاذة حكم عليه بالنسبة صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام، قد يتمشى أحدهم فوجد شيئا في المكفل ثوب الحذرة، ورد أثر من منذ البور في الأوسط قال فيديو استحباب التكفير في الحبر، ذكر بعض الأثار وذكر عن مالك الاستحباب والحسن البصري.
الاستحباب دليله ايه؟
حديث
جابر. ما هو؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لوثي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب
الحبرة. لكن الثوب الحبرة ما هو؟
مخطط.
الإيه؟
مخطط.
هذا ثوب خاص يعني يجلب من يجلب من مكان معين يعني معروف عندهم، إنما إحنا نعممه، نحن نعممه. ليس من التي يعني يؤتى بها من هذا المكان، إنما هو عام، إنما هو عام ليس من الذي يؤتى في هذا المكان. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا مثلا أحفظ له أنظف له يعني ثياب معينة، ولهذا النبي ما كفن في أي أثواب، ثلاثة أثواب سحولية، واخد بالك؟ فلعل أن هذا المكان الذي قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك أو علق الأمر بذلك يعني ثوب معين، ثوب معين يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعمم هذا في كل مخطط؟ فنقول مثلا يؤتى بكل مخطط من نوع خاص. اللي بيحصل الآن أنهم حتى قماش هذا المخطط يختلف، يعني ثوب معين، هل هو الثوب الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا إنه من وجده، يعني هل التخطيط الخطوط هذه هي علة الاستحباب ولا نوع الثياب؟ إن كانت تخطط العلة فنأتي بثياب مخططة ولو من أي شيء، خلاص. إنما العلة تعود إلى صفة الثياب نفسه لا إلى الخطوط الموجودة فيه، ولذا ما يتعبد بهذه الخطوط، إنما الثياب التي تجلب من هذا، فهي ثياب معروفة عنده. نعم. قال ومنها أنه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا، وكذلك وجهه. أما تحريم الطيب وتغطية الرأس والوجه بعد الموت فظاهر، طبعا ده محرم، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس. فقال أنه يحرم تغطية رأسه اللي هو المحرم حيا وميتا، وكذلك وجهه. النبي قال ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقال وكذلك وجهه. وأما تحريم الطيب وتغطية الرأس والوجه بعد الموت، وأما تحريم الطيب وتغطية الرأس والوجه بعد الموت فظاهر، وأما في حال الحياة فيؤخذ من نهيه أن يفعل به ذلك. يعني كون النبي قال لا تخمروا رأسه وهذا بعد الموت، دل هذا على أن الحي المحرم لا يغطي رأسه، لأنه إذا ثبت هذا بعد الموت فمن باب أولى يثبت في حال الحياة. قال ومن تعليل بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكذلك وصفة الملبي أن يكون حاسر الرأس، وكذلك المرأة لا يغطى وجهها إذا ماتت في حال الإحرام، لكن هذا فيه نظر، لأن المرأة في حال الإحرام إن خالطت الرجال غطت وجهها. لكن نقول وكذلك المرأة لا تغطي وجهها بنقاب، لا يغطي وجهها بنقاب إذا مات في حال الإحرام. أما أن يغطى رأسها بالكفن بصفة عامة بأي شيء غير النقاب فنعم، فإن احتاج إلى ذلك كما إذا كان يصلي عليها أجانب أو خيف أن يروها. طب ما فيش إشكال، بس هل في امرأة مش هيصلي عليها ولا يدفنها أجانب؟ لكن على كل إذا وجد، والله إذا وجد هذا نعم، إذا وجد فإنه يغطى وجهها كما في حال الحياة إذا أردت أن تبرز الرجال ولا يضر لو مس الغطاء وجهها، فإذا نزلت في القبر كشف وجهها. ومنها البشارة العظيمة لمن مات في هذه الحال ولو يستمر يؤجر على عمله إلى أن يبعث يوم القيامة في هذه الحالة المحمودة، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا وبقت عليه أحكامه، إذن هو مأجور. طيب، ومنها يعني يجري عليه عمله، أنه يؤخذ من المعنى أن كل مسلم يشرع بعمل من الأعمال الصالحة ومن نيته تكمله ثم تختلمه المنية قبل تكميله، فإنه يجري له عمله إلى يوم القيامة، وتبلغ النية مبلغ العمل إذا حال القدر، ومن نية الإنسان تكميل العمل، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة. فإذا كان النبي يقول إذا مات العبد أو سافر كتب الله له عز وجل ما كان يفعله صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر فكذلك إذا مات وهو يعمل عمل ما أتمه، أو نوى وتحرك في هذا العمل وما أتمه، فإنه يجري عليه عمله إن شاء الله. قوله في حديث أم عطية، طيب في مسألة، الرجل الآن في طواف الإفاضة، هل الرجل هذا يتم عنه غيره الحج؟ لأن الرجل الآن وقف في عرفة ومات في عرفة، طبعا ما في طواف إفاضة قبل عرفة. لو مات مثلا هنقول يوم الحج، نقول لعله إيه طاف، لعله طاف، فهل يا ترى مثل هذا الرجل يتم عنه غيره الحج أم يجزئ عنه الحج؟ دليل ذلك، وإحنا عندنا الإفاضة ركن، دليل ذلك نفس القاعدة اللي إحنا نعمل شوي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. خلاص النبي ما قال ليحج عنه غيره، وهو يبين عاقبته، أفيبين عاقبته فإنه يبعث من القيامة ملبيا ولا يبين حاله الذي يلزم، فدل هذا على أن من مات بعرفة فإن حجه إن شاء الله مقبول ولا يتم عنه غيره. قوله في حديث أم عطية نوين على اتباع الجنائز ولم لو الحديث السابع عن أم عطية الأنصارية قالت نوين على اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طيب لعلنا نقف عند هذا، نقف عند هذا. نعم، قول مين؟ في محل التصغير ليه؟ ما هو إذا تغير بين تغير بما بشيء داخلي فيه كرمال كطين ككذا، هذا ما في إشكال، أو بورق شجر سقط فيه ما في إشكال، لكن إن خالطناه بطاهر فغلب عليه فهذا الماء ما يستعمل للتطهير، إنما هذا ماء للشرب وعليه يتأثر إن أذهب إطلاقه. لكن لما نقول بقى عند التطهير هذا يسامح فيه ما لا يسامح فين في الثاني. ليه القول هنا ايه في منافذ الايه الوجه؟ هو في محل في مواضع السجود، الجبهة والكفين والركبتين واطراف القدمين في مواضع السجود.
محل التطهير هنا لعله يقصد العضو المغسول نفسه،
هات ال ايوه ولو يعني اذا اغتسل بماء وصابون ويغسل بالماء والصابون هل هذا يجزئه؟ يجزئه، مع انك انت الماء قد اختلط. رفع اليدين في التكبيرة الاولى باتفاق، اما في الثلاث اختلف فيه، والصواب انه يرفع
أي صوت؟ لا الإمام فقط. في أي صلاة لا يرفع صوته إلا الإمام، أما غير الإمام ما يرفع صوته أبدا. كذلك الشمال واليمين يعني الأمر في ذلك واسع، والاتصال على تسليمة واحدة الأولى. نعم. الطول في ايه؟